برنامج نافذة على الضفة بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام وأسعد الله مساءكم وحلقة جديدة من نافذة على الضفة. ومستمعينا الكرام، سنتابع في هذه الحلقة مجموعة من الملفات إضافة إلى متابعتنا لآخر التطورات الميدانية وحصاد هذا الأسبوع من أخبار الضفة الغربية المحتلة. وطبعا لا يغيب عن المشهد المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة. تتابعون معنا في هذه الحلقة عدد مهم من الملفات. وطبعا يتصدر المشهد الخطط الاستيطانية الجديدة لبناء ما يقارب من 4000 وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدس المحتلة، هذا إضافة إلى مشاريع التوسع الاستيطاني في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. فهذه الخطط الاستيطانية ما زالت تلتهم المزيد من الأرض الفلسطينية وتفرض قيودا على الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، وبالتأكيد سنتابع كل ما يتعلق بهذه الخطط الاستيطانية خلال هذه الحلقة. وكما أشرنا لا يغيب المشهد في القدس عما يجري في كل أرجاء فلسطين، هناك دعوات مكثفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك ودعوات للمرابطين ومن يستطيع الوصول للمسجد الأقصى من الضفة الغربية المحتلة للوصول إلى المسجد. شيخ كمال الخطيب يقول للفلسطينيين: هذه أيام مجد ورباط، فلا تترك الأقصى وحيدا. وطبعا طبعا الفصائل الفلسطينية تحذر من خطورة الاقتحامات للأقصى خلال الأعياد اليهودية، حشد استيطاني لثلاثة أعياد يهودية وسط تحذيرات بتفجر الأوضاع بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. سنتابع إن شاء الله هذا الملف في سياق هذه الحلقة. دعونا نستفتح هذه الحلقة ومراسلة صوت الأقصى الزميلة ابتهال منصور التي ستجمل لنا حصاد هذا الأسبوع أهم الأحداث، إضافة إلى طبعا الأخبار والمستجدات الميدانية خلال الساعات الأخيرة. ابتهال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك زميلتنا ابتهال. إذا دعينا في البداية نبدأ من آخر التطورات في الساعات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، كيف يبدو المشهد؟
نعم، يعني بداية اليوم في الضفة الغربية كانت قد تجددت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة كفر قدوم في شرق مدينة قلقيلية في أعقاب خروج الشبان والاشتباك مع قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي. أيضا هناك يعني صورة متجددة لاعتداءات قطعان المستوطنين اليوم كانت في الضفة وتحديدا في منطقة بؤرة أبيتار الاستيطانية المقامة على قمة جبل صبيح، حيث أقام المستوطنون اليوم يعني كرفانات جديدة في محيط المنطقة، والآن في هذه الأثناء يتجمهرون في المنطقة، وهناك استعدادات من قبل الأهالي للتصدي في حال كان هناك اعتداء واقتراب من الأراضي والمنازل الفلسطينية في بلدة بيتا. الآن هناك يعني تجمهر من قبل المستوطنين يتم رصده من قبل الأهالي. أيضا تصدى اليوم الأهالي والشبان السائرون لقطعان المستوطنين الذين اقتحموا منطقة خلايا اللوز في جنوب شرق مدينة بيت لحم ونفذوا اعتداء في هذه المنطقة. وكان الأمر الأبرز خلال الساعات الماضية هو ارتقاء شهيد جديد في الضفة الغربية، الشهيد الشاب أحمد رباح طلاقة من دورة القرع في شرق رام الله. الشهيد طلاقة هو ارتقى متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال انتصار الأقصى قبل 20 عاما. خلال هذه الإصابة فقد قدمه ويده واستمر بالعلاج معاناة هذه الإصابة طيلة هذه السنوات ليرتقي اليوم على إثر يعني إصابته شهيدا ملتحقا بشهداء الضفة الغربية. أيضا تواصلت أعمال المقاومة واستهداف الشبان السائر لقوات الاحتلال، أطلق المقاومون اليوم الرصاص تجاه طائرات مسيرة للاحتلال في أجواء مخيم جنين، ويعني هذه الصورة متجددة في الضفة خلال الأيام الماضية تضاف إلى أعمال المقاومة يعني في الضفة والتي كانت يعني قد سجلت إسقاط وتمكن المقاومين من إسقاط طائرتي استطلاع، واليوم إطلاق نار جديد خلال الساعات الماضية تجاه طائرات الاحتلال. أيضا كان هناك يعني مداهمات عدة في أنحاء الضفة الغربية منذ ساعات فجر هذا اليوم، وأيضا كان هناك اعتداءات في المسجد الأقصى المبارك على المرابطين والمقدسيين الوافدين نحو المسجد الأقصى. يعني هذا بالمجمل ما شهدته الأحداث اليوم في الضفة الغربية، وبالتأكيد هي امتداد للصورة العامة التي تشهدها الضفة يعني في هذا الأسبوع.
طب عندما نتحدث عن هذا الأسبوع بما حمله من أحداث مركزية إن صح التعبير، كيف بدأ المشهد؟ كيف مرت هذه الأيام في ظل توترات في أكثر من يوم خلال الأسبوع الماضي واعتقالات شبه يومية ومداهمات، ويتصدر المشهد طبعا ما جرى في الخليل ابتهال؟
نعم بالفعل، يعني هناك ملفات وقضايا هي تتجدد في كل أسبوع من اعتداءات الاحتلال المتواصلة بالضفة، من ملف الاعتقالات، ملف الاستيطان وغيرها من الاعتداءات المتواصلة بشكل يعني دائم في الضفة الغربية. كل ذلك يعني يترافق مع مستجدات تجري على الأرض تشكل يعني حالة من التطور في المشهد الفلسطيني في الضفة الغربية. يعني هذا الأسبوع حمل 2006 أعمال مقاومة في الضفة والقدس، والتقاء ثلاثة من الشهداء خلال هذا الأسبوع، ويعني في حصيلة عمليات المقاومة سجل إصابة 9 جرحى صهاينة خلال العمليات التي شهدتها ضفة الغربية. أبرز هذه الأحداث كان يعني العمليات التي جاءت كرد من أبناء الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال على النساء والحرائر تحديدا في الخليل، والاعتداء الأخير على سيدات فلسطينيات في الخليل لبى نداء يعني صرخات الرفض لهذه الاعتداءات. المقاوم باسل عياد لافي من بلدة جبل المكبر في جنوب القدس بتنفيذ عملية طعن نوعية عند باب الخليل في القدس أدت إلى إصابة 3 مستوطنين، أحد هذه الإصابات بجراح خطيرة، ويعني تم اعتقاله على إثر هذه العملية، وأيضا اعتقال عائلته والدته وشقيقته والإفراج عنهم بعد ذلك. هذا الملف وموضوع السائر لحرائر الخليل كان يتصدر المشهد في الضفة الغربية. العملية الأخرى كانت على يد الشهيد محمد زبيدات الذي نفذ عملية إطلاق نار واشتباك مع الاحتلال في منطقة الأغوار وارتقى خلال هذا الاشتباك، وتم يعني إعلان أن هذه العملية هي أيضا في إطار السائر الحرائر الفلسطينيات، ويعني أدت هذه العملية إلى إصابة أحد الجنود الصهاينة جراء تبادل لإطلاق النار في منطقة الأغوار. أيضا كان هناك يعني استمرار لقيام الاحتلال بالاقتحامات للمدن الفلسطينية. هذا الأسبوع شهد اقتحامين لمدينة جنين، خلالهما كان هناك يعني استمرار لحالة المقاومة في جنين واستهداف قوات الاحتلال بالرصاص العبوات المحلية الصدر، ويعني تنبه لأمر دخول قوات خاصة لمدينة جنين. خلال الاقتحامين كان هناك اعتقالات في هذا الأسبوع، من بين المعتقلين كان محمد نغنغية أحد قيادات كتائب شهداء الأقصى، تم اعتقاله خلال الاقتحام الثاني في هذا الأسبوع. سبقه الاقتحام يعني تصدت فيه فصائل المقاومة في مقدمتها كتائب القسام لدخول الاحتلال لجنين، وكان هناك اشتباكات استمرت لساعات. خلال ذلك اعتقل الاحتلال 3 من المقاومين القسامين ورد شريم ومعتصم جعيطة وعبد الله صبح بعد أن أصابهم الاحتلال، وتم نقلهم بمركبات وطائرات من قبل الاحتلال بعد يعني إصابتهم واقتحام جنين في هذا الأسبوع. أيضا يعني الاقتحامات كانت قد بدأت يعني منذ بداية الأسبوع يعني في طول كرم وأيضا في باص التي شهدت مواجهات مع الاحتلال، التقى خلالها أحد الشبان هو عايد أو يعني هذا الاقتحام في طوباس، تمكن خلاله المقاومون من إفشال يعني وصول الاحتلال لأحد المقاومين القساميين الذين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار في الأغوار قبل مدة. المقاومون تمكنوا من طرد قوات الاحتلال في وقت انتحب المقاوم المستهدف من المنطقة، وكان هناك اقتحام كبير لطول كرم ومخيم نور شمس. في خلال هذا الاقتحام عمد الاحتلال على تدمير البنية التحتية في المخيم وفي الطريق العام، واندلعت اشتباكات ومواجهات، وارتقى الشاب عايد أبو حرب شهيدا على إثر هذه المواجهات. يعني هذه الأحداث هي كانت الأبرز خلال هذا الأسبوع في الضفة الغربية، وأيضا ترافقت مع مشهد اعتداءات الاحتلال في القدس المحتلة، والتي يعني كان من بينها اقتحام مصلى باب الرحمة وإحداث دمار في المصلى أداء المستوطنين طقوس تلمودية عند باب السلسلة واقتحامات متتالية. كل ذلك ترافق مع حملات مكثفة للحج والدعوة والرباط للوجود في المسجد الأقصى والاستجابة لهذه الدعوات استعدادا للتصدي لنية المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في الأعياد اليهودية الذي سيبدأ في 16 من الشهر الحالي. هناك يعني تواجد دائم من قبل المقدسيين في وقت يقوم الاحتلال ويستمر في إبعاداته وعرقلة المواطنين ومحاولة منعهم من الوجود الدائم في المسجد الأقصى المبارك. بالتأكيد الملفات كثيرة، وفي أبرزها أيضا ملف الأسرى الذين يستعدون لخوض إضراب على الطعام سيون الاحتلال ما لم يتراجع الاحتلال عن قراراته الأخيرة في تقليص الزيارات، يعني الإجراءات المشددة التي يفرضها على الأسرى في الآونة الأخيرة.
شكرا جزيلا لك الزميلة ابتهال منصور على كل هذه المعلومات والتفاصيل. مستمعينا الكرام، من أبرز ملفاتنا طبعا المشهد في الخليل وما جرى من اعتداء على حرائر فلسطين وعوائل شهداء لعشائر الخليل. الموت أكرم لنا من حياة لا يحميها الرجال، وطبعا الخليل التي عاشت هذه المأساة والجريمة الإسرائيلية والاعتداء على حرائر فلسطين. كنا قد تحدثنا في هذا الجانب مع والدة الشهيد أم عامر أبو عيشة، وبالتأكيد هذه العائلة المضحية المجاهدة والذي اعتدى الاحتلال على منزلها كان لها موقف باسم كل عوائل شهداء وعشائر الخليل. سنأخذ جانبا مما جاء في مداخلة الأم الفلسطينية الصابرة أم عامر أبو عيشة ونتابع ما تبقى من ملفات.
يعني والله إنه الشهيد عامر كان علي أهون من هذا الخبر اسمه. والله يعني أنا أنت عامر محروق من بين يعني شفت عامر محروق في عام ما تأثرت قد ما تأثرت بهذا الخبر اللي أنتوا حكيتوه إنه في نساء بعرضوهم من المحتل. أنا يعني هذا خبر يعني فظيع كتير، ولا يعني كل الأبدان تشعر بدن كل إنسان مسلم حر يشعر بدنه بهذا الخبر، خبر مأساوي، خبر يعني الحمد لله رب العالمين إحنا أحرار، إحنا حور أهل الخليل، إحنا نساء سيدات الخليل، بعدين عنا الحمد لله التزام وعنا مبادئ وعنا قيم. يعني أنا بعتب على كبار البلد اللي تقر على هذا الموضوع بعد شهر أو شهرين يحكوا بهذا الموضوع. المفروض إنه من حد مصار الحدث، من ليلة مصار الحدث انتشرت الصحافة، انتشر الإعلام، انتشرت المشايخ البلد احتجوا بالبلد. هذا المفروض اللي صار، مشايخنا علمائنا، هذا المفروض إنه اللي صار بالخليل. إذا دخلوا البيت هذا وسووا فيه هيك بكرة بصيروا بيت تاني يدقوا ويسووا فيه اللي يعني أبشع من هيك. اسمع من رجال الخليل وعشائر الخليل وعلماء الخليل ومشايخ الخليل، المطلوب منهم وقفوا وقفة واحدة، يحموا نسائنا، يحموا، يحكوا كلمة حق، يحكوا يعني هذا اسمع يحكوا كلمة حق، يعني هذه لازم يحكوا كلمة حق، يوقفوا على ليلة، يوقفوا يعني هيك مثلا هذا البيت صار فيه هيك، ما بكرة بده يصير ببيوتهم إذا هم بدهم يتواطوا على هذا الإشي، رح يصير ببيوت كل بيت بيته. إذا إحنا ما وقفناش بهذه الوقفة، وقتاش بدنا نوقف؟ يعني لو وقفت يعني دم كمان أنا يعني بهون علي إنهم كلاب اللي خششوهم على النساء ياكلوا لحمي أحسن ما يصير هذا الإشي. أنا لو أنا أتوقع، أنا بعرفش أنا يبعد الأذى والبلد سياسة الغفلة، إن لو الكلاب نحشت لحمي ولا صار هذا الموقف اللي بيحكوا عمالهم فيه بالخليل. هذا إشي لا يصدق يعني، وبعدين في صم لا يوصف، يعني هذا صم لا يوصف. شو يعني أنت بعد مثلا شهر ونص تجي تحكي لي شو أنا يعني شو بدي أسوي؟ ما النار بردت في اللي بالبيت اللي صار في هذا الإشي. المفروض من ساعة الساعة هذا صار، يعني احتجت الأهالي، احتجت الناس، احتجت اتحركت، أما بعد شهر ونص تجي تقول لي ما يعني مش أنا لحق الآن مش مصدق الخبر. يعني أنا رسالتي لكل نساء الخليل، احنا لما يخش المحتل احنا بحجمتنا بالخليل انا مش مستعد اكلم المحتل، بدان في عندي رجال بالبيت مش مستعد اكلم المحتل. لو شو ما خرب شو ما عمل انا مش مستعد اكلم المحتل، بس انا لما بدي انهش عرضي بدي تكون ردة فعلي يعني لا تتوقع، يعني مش رح اني اسكت ولا رح اني اهدى بهذا الموقف. انا يعني بتمنى من كل سيدات الخليل اللي متعلمين اللي دارسين اللي أوعى مني اللي مصلحين اللي بدرسوا بالدين إن هذه يوقفوا وقفة يد واحدة يدافعوا عن عرضهم، يدافعوا عن شرفهم، ندافع عن حقوقنا. انت عمالك بتخش فيتي بتعرين الداتي وما فيش حدا اللي يوقف معي، وين كانت الشهامة، وين كانت الرجولة، ولا فيش بطلب غيره على العرض، وين يعني وين فيش غيره نهائي بالعرض بناتنا او سيداتنا او امهاتنا، وين الغيره وين الغيره وين الغيره، فهموني وين الغيره الشباب، وين الغيره.
إذن كانت هذه أم الشهيد أم عامر أبو عيشة متحدثة عما جرى في الخليل، وربما سنعطي مساحة أوسع لما جرى في الخليل. هناك حالة استنكار كبيرة، سيكون معنا بعد قليل الأستاذ محمد القيق إن شاء الله، وهناك حالة يعني إدانة من شهداء أو عوائل الشهداء وعشائر الخليل، وبالتأكيد الاعتداء على حرائر فلسطين في الخليل كان يتصدر المشهد خلال الأسبوع الماضي والفترة السابقة. تصريحات جديدة لرئيس سابق للموساد ينتقد الفصل العنصري في الضفة. إذن رئيس الموساد الأسبق يقول أن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين في الضفة. هذه التصريحات اعتبرها البعض صادمة عندما تخرج من رئيس سابق لجهاز الموساد تامير باردو، الذي قال إن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة. عموما هذه القضايا سنناقشها الآن مع الأستاذ محمد القيق الذي سينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إذن الأخبار تتداخل، وكما أشرنا يعني تصريحات من رئيس الموساد الأسبق يعلن فيها تصريحات خطيرة، إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين في الضفة، في ظل أيضا مخططات استيطانية، في ظل اعتداءات يومية، إلى أين يسير المشهد في ظل كل هذه المعطيات أستاذ محمد؟
هذه التصريحات من مسؤولين سابقين في الكيان الإسرائيلي لا تسمن ولا تغني من جوع في تغيير السياسة أو المنهجية التي تقوم عليها دولة الكيان، وإنما هي في محاولة لقراءة التاريخ بعدة زوايا من نفس اللغة وهي اللغة الإسرائيلية. الحالة الإسرائيلية المبنية على استحقار العربي واستحقار الفلسطيني لا تغيير عليها، لا شواهد على أنهم يتعاملون مع الفلسطينيين أو مع العرب كأنهم شعوب تحترم أو شعوب تقدر. هم يحتقرون حتى وآخر تطبيعهم مع الإمارات العربية المتحدة كان لديهم الكثير من الاستحقار حينما ذهبوا إلى الإمارات، وحينما جاءت الوفود الإماراتية لهم كان لديهم الاستحقار بكل ما هو عربي ولا يخافون في ذلك ولا يخجلون ولا يقومون أي حساب لأي وثيقة أو أي بند أو حتى أي اتفاق، خاصة وأنهم انظر كيف فعلوا في عملية محمد صلاح الجندي المصري، انظر في إعلامهم كانوا يقولون أن الذي دفع محمد صلاح للعملية هو الشعب المصري الجعان. هذه إهانة للشعوب العربية. أيضا العنصرية لا تكمن فقط في الجدار والاستيطان، إنما تعدت الحدود وعبرت الحدود بالمنهجية التي يقومون عليها في الأمم المتحدة، بأن الإسرائيلي يجب أن يتحرك في كل مكان، ووزرائهم قالوا نصا حرفا يجب محو حوارة، يجب محو القرى الفلسطينية، وتكرارا لما كان في 48 في 67 في 82 في لبنان، وما جرى في فلسطين عبر الانتفاضة الثلاث حتى 2023 حينما تدخل القوات الإسرائيلية وتقتل بدم بارد المواطن الفلسطيني، تقتل الصحفي الفلسطيني كما شيرين أبو عقلي، تقوم بهذه الإجراءات، تطلق العنان للمستوطنين بهذه الهجمات الشرسة، العصابات المسلحة التي تكون في دول جنوب إفريقيا وفي دول إفريقيا في قارة إفريقيا هي تتكرر في فلسطين على يد المستوطنين، ولا يمكن محاسبة أي مستوطن أو الاعتقال له أو حتى تحذير منع الدخول. لذلك العنصرية مستمرة، وسيقول رئيس الموساد الحالي بعد أن تنتهي صلاحيته سيقول نقيم نوع من العنصرية ضد الفلسطينيين، وسيتطرق لتصريحات أكثر، ولكنه في موقعه الحالي لم يتحدث لينفذ السياسة العنصرية.
طيب الآن أستاذ محمد، يعني على وقع الجرائم الإسرائيلية الفظيعة التي ترتكب في الضفة المحتلة وآخر هذه الجرائم ما جرى بحق حرائر فلسطين في الخليل، هذا الموضوع الذي ما زال يتصدر المشهد ونرى مواقف العشائر وأهالي الشهداء والفصائل الفلسطينية، برأيك الذي جرى في الخليل كيف يؤثر في طبيعة المواجهة القادمة والمستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي؟
مواقف العشائر في الخليل كانت أدنى من المستوى المطلوب وكانت ضعيفة جدا، ولو أنها مشكلة عائلية وإطلاق رصاص لرأينا الرصاص يزغرد في كل أنحاء الخليل، هذا المشهد يجب أن تقرأه العقول المنيرة، العقول الثورية في العشائر، وألا تتبع العبايات التي فقط تشغلها بعض الطوش والمشاكل الجانبية، بينما الحالة الثورية لم تخرج الخليل عن بكرة أبيها في مسيرات، لم تخرج الخليل، لم تخرج العشائر، لم يخرج وجوه العشائر في وقفة واحدة في الخليل، هذا ضعف كامل، وهذا دلالة على أن هناك استخدام للعشائرية في توقيت وزمان حسب ما تريده الحاجة الأمنية. إن كان ذلك غير صحيح فعلى وجوه العشائر أن تطلق نداء الاستغاثة، والجمعة القادمة تكون جمعة الغضب، وسينزل آلاف إلى الشوارع من العشائر الخليل، غير ذلك سنكون عبارة عن بيانات ومواقف شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع. النقطة الثانية، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وتحديدا النساء، ليس فقط ما تم من تعرية النساء في الخليل، وإنما ما تم في الاعتداء على الأسيرات في السجون، وما زال لدينا أسيرات في السجون، وسبق ذلك أن وضعنا يدنا بيد إيهود باراك وقبلناه بعدما كان بسطاره على رأس دلال المغربي وهي شهيدة. هذا المشهد الذي صنعه الاحتلال، أن يروض الرجال بعد أن يدعس على رأس النساء، هذا استمرأته أوسلو وحاولت ترويض كل الفصائل وكل المكونات فيه. المقاومة الآن تحاول تغيير هذه الصورة وتحاول تعزيز ثقافة الكرامة والنخوة والمقاومة والثبات والحفاظ على الأرض، لأننا إذا ذهبنا إلى ثلاث نقاط رئيسية مركزية، بيع الأراضي يغطى من السلطة الفلسطينية، ولا يوجد رادع من السلطة قانوني ولا اجتماعي ولا أخلاقي لمن يبيع الأرض للمستوطنين، وبالتالي هذا دفعة إيجابية لصالح سماجرة الأراضي. ثانيا المقاوم يتعرض للاعتقال، لك أن تتخيل أنت في بلد تتعرض للاحتلال الإسرائيلي، تحاول المقاومة، يتم إطلاق النار عليك من قبل ابن جلدتك الفلسطيني الذي شغل وبات بالمال الأمريكي عنصر أمن ضدك وليس معك لحمايتك، وهذه النقطة تضعف الحالة الثورية وتدخلنا في الجدل وحالة التشتت. النقطة الثالثة هي تجميد الموقف الدولي. حينما يتم تنفيذنا من خلال السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية والسفارات الفلسطينية، وتجد أن القضية الفلسطينية صفر في كل المحافل الدولية، بل على العكس تتقدم إسرائيل يوما بعد يوم حتى وتخترق جدار التوقيع مع العرب، تجد أن ما حصلنا عليه من كرسي في الأمم المتحدة لم يكن لا كرسي ولا سكرني ولم يكن ولا تجاري، بل كان نمسحت أرض، مسح فينا الأرض فيها في المجتمع الدولي، ولم نخرج قضايانا للمجتمع الدولي، لا العدوان على غزة ولا إحراق عائلة دوابشي وأبو خضير ولا ملف الحرم الإبراهيمي الذي صدر ومنع الأذان فيه ولا ملف الاقتحام الأقصى ولا ملفات الاستيطان التي اتهمت 78% من أرض الضفة الغربية ولا حتى الانتخابات المشلولة ولا حتى السيادة الفلسطينية التي تنتهك على مستوى مناطق خارج الضفة الغربية ولا حتى الحدود ولا حتى الورقة. لك أن تتخيل أن هويتك بطاقتك الشخصية تملأها اللغة العبرية أكثر من اللغة العربية، فعن أي رادع للاحتلال نتحدث إذا كانت كل هذه النقاط موجودة وبصالحه ويدعم فيها محليا وعربيا؟
طيب أخيرا أستاذ محمد، يعني الآن في ظل كل هذه الأحداث والقراءة للمشهد، الاحتلال هناك ما يطبق على أرض الواقع، هناك عمليا مضاعفة للشوارع الاستيطانية في الضفة الغربية، مخططات لزيادة أعداد المستوطنين ليصلوا إلى مستويات عالية جدا، مجابهة هذه النشاطات الميدانية كيف يمكن أن يتم؟
بثلاث محاور مهمة جدا لا تقع على عاتق السلطة التي انبثقت عن المال الأمريكي الذي سلح الفلسطيني لقتل الفلسطيني. هذه المحاور تنطبق على قرار الفصائل الفلسطينية، ولدى الفصائل الفلسطينية قوة كامنة، ممكن في فترة من الفترات شعرت هذه الفصائل بأن هذه القوة فقدت منها، ولكنها في حقيقة الأمر هي قوة. وهنا نجلب مثالا سريعا، عرين الأسود مجموعة صغيرة قاومت الجنود، قتلت جنديا وباتت تواجه في نابلس. حينما كانت تقول الساعة 12 ليلا يخرج الناس في الشوارع، كانت تخرج كل غزة والضفة والقدس الداخل. ما الذي دفع هؤلاء؟ هي الجسور التي يظن البعض أنها غير قائمة وغير قوية. الآن هناك جسور قوية بين الفصائل وقواعدها الشعبية. ما بنى هذه الجسور هو أولا انعدام الأطلق السياسي، ولا يوجد أي شيء يعطيه الإسرائيلي للفلسطيني. ثانيا الجريمة الإسرائيلية، مستوطن وجندي زادت بشكل كبير جدا. ثالثا فساد السلطة الفلسطينية، الاعتداءات المتكررة على الأملاك والنقابات والكليات والجامعات، وضربة الجامعات والأكاديميين والنشطاء كان وزال وسيستمر بشكل كبير جدا. هذه النقاط الثلاث تعزز أن الشارع الفلسطيني سيذهب باتجاه التفاعل وسيكون جسرا قويا للدخول إلى المحور الأول، وهو الانتفاض الشعبي وتعزيزه في محاور مخيمات اللجوء، قبل أن تصل الفتنة المخططة ضمن الخطة باء في اتفاقية شرم الشيخ والعقبة على الفصائل الفلسطينية أن تفعل عين الحلوة ومخيمات لبنان ومخيمات سوريا ومخيمات الأردن في مسيرات أسبوعية للعودة لفلسطين. خلص، لن يعد هناك وقت كي نعود إلى فلسطين، فلتعود هذه الجماهير إلى فلسطين. هذا قرار أي الدول التي تحتضن ما تستضيف الفلسطيني عليها أن تفتح لها الحدود، أن تقول للفلسطيني اذهب إلى أرضك. هذا محور يجب أن تقوم عليه فصائل إسرائيل قوية وتسلح الناس في المخيمات وتجهز العدة. أعيد تجربة منظمة التحرير في الثمانينيات والسبعينيات على الحدود الفلسطينية بأرضية قوية، بأرضية وعقيدة ثابتة، بعدم وجود فساد، بعدم وجود مؤامرة. حتما سيصل الجميع إلى بحث الأقصى. المحور الثاني تعزيز المقاومة في الضفة الغربية، يحتاج إلى إسناد سياسي وإسناد ميداني وكل السبل التطويرية لدى أنظمة الجيوش والاستخبارات. هناك نظم مخابرات عالمية يتم الآن أخذ تجارب منها في دول ووضعها في دول أخرى. هذا على غراره تقوم الخلايا وتقوم النشاطات. لا يمكن أن يبقى الشكل التقليدي للعمل المقاوم، هذا انتهى، هذا الدور انتهى بالشكل التقليدي، فالتكنولوجيا باتت تسيطر عليه، وجميع من اشتغل في هذا المجال الآن هم في السجن، ومنهم من يسمع إلى هذه المداخرة الآن. المحور الثالث وهو المحور المهم، قرار الفصائل الفلسطينية برفع الغطاء الشرعي عن السلطة الفلسطينية وإلزامها إما بالإسناد والالتحام مع الفصائل والذهاب إلى الانتخابات، وإما بالثورة ضد هذه الفئة التي لا زالت تنسف كل جهد يحاول الفلسطيني من خلاله أن يصل إلى بحر الأقصى.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد القيق الكاتب والمحلل السياسي على هذه المداخلة. ومستمعينا الكرام، في زاوية التعليق على المشهد في الضفة المحتلة والمطلوب والقراءة لكل هذه التداعيات، كنا قد تحدثنا مع الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية الأستاذ خالد أبو هلال، نأخذ جانبا من مداخلته.
بالتأكيد في إطار الواجب الوطني والشعبي في مواجهة هذه الحملة المجنونة المتطرفة من قبل العدو الصهيوني، والذي كشر عن أنيابه وأوضح كل أهدافه ويسعى إلى تصفية أركان القضية الفلسطينية، ولا يتوانى ولا يتورع عن ارتكاب كل الموبقات والجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ليس فقط المقدسات، سرقة الأرض والاستيطان، ليس فقط هدم البيوت، ليس فقط القتل والاعتقال والاغتيال والتجريف، وإنما انتقل إلى المساس بكرامتنا، بأخلاقنا، بعاداتنا، بنسائنا، بفتياتنا، والدوس على الكرامة الفلسطينية، على يعني ومحاولة المساس بالعرض الفلسطيني، يعني أعتقد أنه يعلو فوق كل أشكال الاستهداف. ولذلك الحالة الوطنية الفلسطينية تعيش في حالة غليان حقيقي. نعم، هي موجات ثورية، يعني موجة تليها موجة، وهي يعني ننتقل من موجة إلى موجة أكثر، وتنتقل من مكان إلى مكان آخر، ننتقل من الشمال إلى الجنوب، تتشابك فيها الساحات الفلسطينية. أنا المشاهد التي بثتها وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، وخاصة تلك التي تستهدف النساء الفلسطينيات، سواء الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الخليل بحق نساء فلسطينيات أمام أطفالهم، أو شكل الاعتداء الهمجي لجنود مدججين بالسلاح على فتاة عزلاء، ثم يصور هذا المشهد جزء من جنود الاحتلال ويتعمدوا بثه وتعميمه عبر وسائل الإعلام. أنا أعتقد أن هؤلاء المجانين المتطرفين يصبون الزيت على النار ويكون نحو تصعيد معركة إقليمية تدريجيا تتصاعد لتصل إلى الشاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. مواجهات على طريق المعركة الشاملة، وهي معارك بين الحروب، وهي يعني ليس بالضرورة أن تكون رد فعل على حدث معين، فالمقاومة هي رد فعل على الاحتلال. دوما كنا نقول أخي الكريم أن الاحتلال هو أكبر وأفظع أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني، أن تحتل أرضنا وأن تسرق خيرات شعبنا وأن تصادر ثوابت تطمس حقوقنا الوطنية وأن تسرق أرضنا، هذا كله ناتج وجود الاحتلال، وهو أكبر أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني. الأمر الذي يستوجب رد فعل متواصل ومستمر على مدار الساعة من أجل استئصال هذا الاحتلال. لكن نحن نتحدث فعلا أخي الكريم عن تطاول ووقاحة غير مسبوقة لهذا الاحتلال، تستهدف كل جوانب الحياة الفلسطينية، وفي الآونة الأخيرة تستهدف كرامة الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر الذي يعني يستثير كل ما هو فلسطيني. أنا أقول لك ربما هذه الممارسات الصهيونية في ظاهرة الشر وفي ظاهرة العدوان على شعبنا الفلسطيني، لكن أقول لك بصراحة هي تسرع في الفعل الوطني، هي تسرع في رد الفعل الشعبي والجماهيري.
كان هذا صوت سيد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. إلى الملف الأخير وما يتعلق بمواصلة الاعتقالات السياسية وخاصة اعتقال المقاومين والطلبة. تصريحات جديدة للنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة يقول فيها إنه في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لانتهاكات مستمرة من الاحتلال تخرج علينا فئة من أبناء جلدتنا وتعتقل الطلاب والمقاومين، وأكد أن هذه الحالة خطرة تجرنا إلى فتن داخلية فلسطينية في ظل مواصلة أجهزة السلطة لحملات الاعتقال السياسي. وأعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أبو ديس في وقت سابق من اليوم عن رفضها واستهجانها لاعتداءات أجهزة أمن السلطة التي طالت عددا من طلبة الجامعة أثناء فعالية احتجاجية ومنددة باعتقال ممثلها الطالب مهند قفيشة. ومن أبرز الاعتداءات، سجل إصابات جراء اعتداء مستوطنين على مجموعة من الفلسطينيين قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وطبعا هذا خلال هجوم عليهم وهم داخل أراضيهم الزراعية. طبعا مستمعينا الكرام، هكذا طبعا نكون قد تابعنا ورصدنا آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة، وألقينا نظرة على المشهد في المسجد الأقصى المبارك الذي ينزف يوميا ويخطط خلال الأيام القادمة لاقتحامات مستمرة وللمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية، وأيضا تصريحات ومطالبات بحماية المسجد الأقصى المبارك. وصلنا لنقطة الختام، شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا للزملاء الزميل بلال الحطوم الزميل حسن سمور، هذه تحياتي في أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.